الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحاب سورة البلد. والبلد المراد هو البلد الأمين، البلد الحرام، مكة المكرمة. يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالبلد الحرام، البلد الأمين، كما صرح بذلك في قوله سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وقوله سبحانه: وأنت حل بهذا البلد، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. يقسم ربنا سبحانه وتعالى بمكة المكرمة وبإقامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في البلد الأمين تزيده تكريما وتشريفا وتعظيما، وإن كان هو في نفسه كريما وشريفا وعظيما. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد، الوالد معروف والولد كذلك، والمراد به العموم، فهذا قسم عام يشمل كل والد وما ولد. ووالد وما ولد. وجواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في تعب وفي مشقة، فلا راحة في هذه الدنيا، فلا راحة في هذه الدنيا. فمن أراد الدنيا وحدها فهو يشقى من أجلها، ومن أراد الآخرة فهو يعمل ويتعب من أجلها، فلا راحة فيها لأحد. ولكن العاقل من جعل تعبه في هذه الدنيا سببا لراحته الأبدية، وهو من قام بوظيفته التي خلقه الله تبارك وتعالى لها، وهي التي صرح بها ربنا عز وجل في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن عمل لله تبارك وتعالى وأتعب نفسه في ذلك نال الراحة الأبدية والسعادة الدائمة السرمدية. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى عن أهل الجنة أنهم لما دخلوها قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب الإنسان، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن يقدر الله تبارك وتعالى على بعثه بعد الموت؟ أيحسب الإنسان أن لن يقدر الله سبحانه وتعالى على جمع عظامه بعدما صارت ترابا؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ كما قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فالله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور ويجمع عظامهم البالية جمعا في غاية الدقة ونهاية التسوية، حتى قال قادرين على أن نسوي بنانه، والبنان أطراف الأصابع. فمع كثرة العظام واختلافها في حجمها وهيئتها، فالله سبحانه وتعالى يجمعها يوم القيامة ويضع كل عظم في موضعه الذي كان فيه. وقد جعل الله تبارك وتعالى للناس عبرة في هذه الحياة الدنيا فيما ذكره سبحانه في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل أسرف على نفسه فخاف من عذاب الله عز وجل، فوصى بنيه إذا هو مات أن يحرقوه وأن يأخذوا ترابه فيجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر. قال لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله تبارك وتعالى البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يلفظ ما فيه، وقال له كن فلانا فصار فلانا. فقال ما حملك على ما صنعت؟ لماذا وصيت أبنائك هذه الوصية؟ قال مخافتك وأنت أعلم. قال اذهب فادخل الجنة أو قد غفرت لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يحيي العظام وهي رميم ويجمعها يوم القيامة جمعا دقيقا. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. يقول هذا الإنسان على سبيل الفخر والتباهي والرياء، يقول أهلكت أي أنفقت مالا كثيرا في وجوه الخير والصالح العام والبر والإحسان، يقول أهلكت مالا لبدا. ومثل هذا لا تقبل نفقته، لأن نفقة الكافر لا تقبل، ونفقة المرائي لا تقبل. ونفقة المرائي لا تقبل. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولو كان مؤمنا بالله عز وجل لا تقبل نفقته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت، قال كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من جميع أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم، قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم، وقد قيل فأمر بي فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى لم يرى عمله ولم يطلع على ما في صدره من النوايا؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبه على هذا المال الذي أنفقه؟ كلا، إن الله تبارك وتعالى يرى ويعلم ما في الصدور، وقد كلف الملائكة بحفظ أعمال العبد ليجزيه بها يوم القيامة. وفي الحديث القدسي قال تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ثم يمتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بما أنعم عليه في خلقه، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ يمتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بما وهبه من النعم البدنية والنعم المعنوية. النعم البدنية جعل الله لك عينين لتتأمل في ملكوت السماوات والأرض، وتعرف بما ترى من خلق الله أن لهذا الكون إلها. وجعل الله سبحانه وتعالى لك لسانا تعرب به عما في نفسك، وتخاطب الآخرين وتحدثهم بما تريد منهم، فينبغي أن تستغل هذا اللسان في ذكر الله سبحانه، وأن تعمل بوصية رسول الله صلى الله وسلم لرجل وقد قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وجعل الله تبارك وتعالى لك شفتين، تطبقهما متى شئت وتفتحهما متى شئت، تستغلهما في الطعام والشراب والكلام إلى آخر ذلك من المنافع. وكل هذه نعم الله وحده هو الذي أنعم عليك بها، فيجب أن تشكره بإسلام وجهك له. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهذه من النعم البدنية الحسية، وهديناه النجدين، وهذه من النعم المعنوية، نعمة الهداية، والنجد في الأصل الأرض العالية المرتفعة، فالأرض العالية المرتفعة أظهر من غيرها من الأرض المنخفضة. فأنت إذا كنت تسير في الطريق فما كان أمامك من مرتفعات تراها على مسافة بعيدة، بخلاف الأرض المنخفضة فأنت لا تراها. فالله تعالى هدى الإنسان النجدين، بمعنى هداه السبيل، هداه طريق الخير وطريق الشر، والحق والباطل، والهدى والضلال، والإيمان والكفر، والبر والفجور، حتى صار كل واحد منهما ظاهرا واضحا كالنجد لا يخفى، كما قال سبحانه وتعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه: إن علينا للهدى. وقد فعل سبحانه وتعالى فأرسل إلى الناس الرسل وأنزل عليهم الكتب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم جزاء الجميع على الله سبحانه وعند الله يوم القيامة. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن في الطريق إليه عقبات، والعقبة هي الأرض أو الطريق الوعر في الجبل. العقبة الطريق الوعر الصعب في الجبل يصعب على الناس سلوكه. والطريق إلى الله تبارك وتعالى فيه عقبات كثيرة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة حتى يتجاوزها الإنسان فيسلم وينجو بعد أن يتخطاها. فلا اقتحم العقبة حث على أن يقتحم الإنسان العقبات التي تحول بينه وبين الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إنها عقبات كثيرة، إنها النفس والشيطان والهوى والشهوات وقرناء السوء وشياطين الإنس والجن أمامك في طريقك إلى الله، وأنت مخاطب أن تقتحم، مكلف أن تقتحم بقوة وشدة حتى تتجاوز هذه العقبة فتنجو وتستريح بإذن الله عز وجل. فلا اقتحم العقبة. ثم عظم الله تبارك وتعالى أمر هذه العقبة، قال: وما أدراك ما العقبة؟ فهي عقبة كؤود، لذلك تحتاج إلى اقتحام بقوة. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى إلى بعض الأعمال الصالحة التي بها يقتحم الإنسان العقبات فينجو. قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فك رقبة، العبيد المماليك إذا وجدوا فالإسلام يدعو إلى عتقهم، سواء كان مالكا لها فيمن عليها بالعتق، أو كان لا يملك عبيدا فيشتري ويعتق لوجه الله سبحانه وتعالى. وقد أوجب الإسلام في بعض الكفارات عتق رقبة، كل ذلك من حرص الإسلام على تحرير العبيد المملوكين وتخليصهم من رق العبودية لغير الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم مجاعة، في يوم مجاعة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإن قيل: لما خص الإطعام في المسغبة بالذكر؟ فالجواب أنه إذا كثر الفقر وقلت الأموال وغلب على الناس الجوع، فإن ذا المال يبخل بماله حرصا على نفسه، لأنه يرى الفقر قد ساد في الناس ويرى الجوع قد غلب، فما كان عنده فهو حريص عليه مخافة النفاد. فبين ربنا سبحانه وتعالى أن إطعام الجائع في يوم المسغبة هذا مما يتجاوز به العقبات التي تحول بين السالك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في جواب من سأل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. ففي زمان يفيض الله تبارك وتعالى فيه على الناس من خيراته وبركاته ويوسع عليهم، يقل المحتاج، فتكون الصدقة أقل أجرا وثوابا. وإذا ضاق الحال بالناس وغلب عليهم الفقر واشتد الجوع، فحينئذ يعظم أجر النفقة على وجه العموم، ويعظم أجر المطعم في الأيام ذي المسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يتيما تطعم يتيما، إطعام اليتيم عمل صالح. وإذا كان اليتيم ذا مقربة أي قريبا منك، كان ابن أخيك، كان ابن عمك، كان ابن خالتك، كان ابن خالك، كان قريبا منك، كلما عظم الأجر والثواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. فلذلك قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يعني فقد كل شيء ولا يملك شيئا، حتى صار يفترش الثرى ويلتحف الثريا. وهذه الأعمال الصالحة لا تقبل إلا من المؤمن، كما ذكرنا في أول الصورة عند قوله تعالى: يقول أهلكت مالا لبدا. وقلنا أن نفقة الكافر لا تقبل، ونفقة المراء لا تقبل. فقال تعالى بعدما ذكر هذه الأعمال الصالحة: ثم كان من الذين آمنوا. فإن فعل هذه الأعمال الصالحة مع كفره فليست مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ابن جدعان شيخ من مشايخ العرب كان يصل الرحم ويقري الضيف، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. إنه لا تتم نجاة المؤمن إذا اهتدى في نفسه حتى يسعى في هداية غيره، لا تتم نجاة المؤمن إذا قام بفعل الخير في نفسه حتى يأمر الناس ويدعوهم إلى فعل الخير. وهذا ما جمعته سورة العصر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكملوا أنفسهم ثم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تكميلا لغيرهم. فلا بد أن يكون المؤمن صالحا مصلحا هاديا مهتديا، فلا يكتفي بهداية نفسه، بل يجب عليه أن يسعى لهداية الآخرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. من ضل إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ودعوتم إلى الخير فلم يقبل منكم فلا يضركم. وقد أساء بعض الناس فهم هذه الآية، فظنوا إذا اهتديتم يعني إذا كنتم مهتدين في أنفسكم فلا يضركم من ضل. فصحح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق هذه المفاهيم الخاطئة، وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على الأقدار المؤلمة في هذه الحياة، ما يصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله وولده، تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالمؤمن دائما يأمر بالخير وينهى عن الشر ويدعو إلى المعروف كما أمر الله سبحانه وتعالى. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى جزاءهم مفصلا في سورة الواقعة، فقال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا وكذبوا بها ولم يتبعوا رسولنا على ما أنزلنا عليه من الآيات البينات هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة عليهم نار مغلقة. وقد وصف الله تبارك وتعالى ما في النار في قوله في سورة الواقعة أيضا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.